السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكون الكلمة المرة اللي فات ما زعلتش حد من ولادنا مني. أهم شيء ما تزعل مني. أنا بتكلم كوالد بالنسبة لكم يعني، وأنا أفتخر بأن أبنائي يكونوا على أحسن صورة ممكن دائما يعني. ما زعلوش مني المرة اللي فات. هذا حد زعل فأنا بعتذر يعني. وعندي شيء اخر كده هبلغكم يعني النهارده، عشان برضه تقولوا ان انا ما قلتش. من يوم 20/9 ل 20/10 انا خارج مصر، هعتذر في فتره الشهر ده من 20/9 لغايه 20/10 ان شاء الله. فاحنا ان شاء الله كل شهر واحد فقط ان شاء الله، ممكن يكون قبل ده يعني، لو خلصت جدولي قبل هذا الامر ان شاء الله هتلاقيني موجود ان شاء الله بتاعنا هناك. خلاص الله
يستعان.
ماذا توصفون لنا للشغلة دي تحديد فترة المراجعة؟ لأن احنا النهاردة هندخل في أول الدليلات. احنا الدليلات دي بنسميها يعني، احنا عندنا حاجتين اثنين بديل في الأصول، احنا بنسميها صنعة الأصولي، الدليلات والعلة. الكلام في الدليلات والكلام في العلة دي صنعة الأصولي. الفتوى الحرفي بتاع أصول الفقه بيتكلم في البابين دول، باب الدليلات وباب العلة ومسالك العلة هم دول. فعايزين مراجعة. احنا كل اللي فات ده بنسميه مقدمات، كل اللي فات ده بنسميه مقدمات. وحتى صاحب الكتاب شيخنا وإمامنا سماها مقدمات وسبعة كتب. خلاص، وهيبدأ في الكتاب الأول النهاردة القرآن. وهناخد احنا أول حاجة بعد القرآن المنطوق إن شاء الله، يعني نحاول نكمل لغاية المنطوق ونقف النهاردة لغاية المنطوق، في المفهوم وأنواع المفهومات كتيرة شوية هنخليها في المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. تمام؟ يعني مستمرين
ليوم
20؟ يوم 20 إن شاء الله. إن شاء الله في تقريبا غير اليوم أربع محاضرات كاملة. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نكون يعني إلا نكون قد انتهينا من كل الدلالات، نكون انتهينا من أكثر من 80% من الدلالات فيها يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله يعني. خلاص أنا شايف؟ عايزين مراجعة يعني. اللي فات يعني هتلاقي كلام إمامنا الإمام السبكي فيه واضح سهل ميسور يعني. لما هدخل في الدلالات هتلاقي فيه تفرعات كتيرة جدا، فيلزم منك هضم المادة زي يقولوا كده، وجمع الجوامع من الكتب اللي تستاهل إن طالب العلم يقعد معاها فترة، يقعد معاها فترة شوية. كل ما هيقرأ سطر كل ما ربنا هيفتح عليه معلومة جديدة. خلاص، ان كان عايز بقى هو يا ربنا يفتح عليه، اما اللي كان عايز خلاص يعني خلاص خليه بالظبط كده يفضل زي ما هو كده، ربنا يعلمنا وياك يعني. شرح جامع الجامع، كل شروح جامع الجامع طيبه، وبصفه بقى الافريقي احنا عندنا شرح بتاع يعني شرح المالكيه شرح حلوله الضياء اللامع. خلاص ليه؟ لانه هذا اقرب الى فقه المالكيه، عشان ما تبقاش بعيد عن ال، والا ستجد ان هو يوافق الشافعيه ويوافق الحنابله. في الشافعيه الا في دليل واحد اللي هو اقل نقيل، وفي الحنابله في قضيه القياس مع الضروره والغير ضروره مع خبر الواحد. لكن كل تفصيلات الامام مالك له 20 دليل دون دليلا، له 10 مفهوماتها، فهتجدها عند مين؟ عند واحد شارح الكتاب مالكي، مذهبه مالكي، فهيستخرج منه اصول المالكيه. فعشان يساعدك انت في الفقه، ولا تجوز حاجه ثانيه غير مالكيه؟ خليك مع مالك عشان تبقى سهل، الدنيا سهله معاك. مش جاي مالك من بلدك تروح تاخد امتحان في مالك، الدنيا باظت خالص. الكتاب الاول على عنوان صاحب الكتاب، عنوان امامنا الامام السبكي، الكتاب الاول، اول كتاب بعد المقدمات. كلمه كتاب، كتب يكتب كتابا اي ما حوى بين دفتي صحف، ما حوى بين دفتي صحف. وتطلق على تقسيمات الأبواب أو تقسيمات المباحث أو تقسيمات الكتب، من باب أن ما سيأتي بعد هذا العنوان بعد هذه الترجمة مجموعة تحت هذا العنوان. خلاص يعني كعاد يقول لي كتاب فقه، كل حديث تحت دول فقه إيه؟ عبادات، معاملات، قضية، قصاص، ديات، كلها خاصة بالفقه. كتاب تفسير هتلاقي فيه إيه؟ تفسير للآيات التي وردت. تمام، كتاب لغة عربية، كتاب نحو، كتاب بلاغة، كتاب أصول فقه، في مباحث أصول فقه. التقسيمات دي بتثبت أن تقسيمات الكتب أول من وضحها المسلمين، المشايخ المسلمين. عشان دلوقتي في المناهج الغربية في الكتابة حبيبنا خلوكم طبعا لسات عليا او هتمروا بسات عليا هتاخد مناهج البحث. مناهج البحث كلها هتاخدها للأسف للأسف غربية. مناهج غربية. لكن مش هيقول لك ان المناهج الغربية دي بتاخدها من عندنا. احنا بنقسم الرسائل العلمية انا اديت مرة هنا نص ساعة تقريبا كيف تعد بحثا في رسالة او خطة انت بتقسمها لكتاب او فصول او مباحث او مطالب او فصول مباحث ومطالب حسب المادة العلمية اللي بتجمعها. لان قلنا ساعتها ان الطالب بيجمع المادة العلمية بتاعته حسب العنوان. ومن عنوانه بيقسم. خلاص؟ يقسمه فصلين، كتابين، بابين. خلاص؟ اللي قسمينها دول مقدمات وسبعة كتب. البيضاوي هتجد نفس القضية في كتاب المنهاج. كذلك كتير من أئمتنا بالذات بعد القرون المتأخرة القرن الخامس والسادس بدأوا يقسموا ذلك. التقسيمات دي فايدتها ايه؟ تقريب المفهوم للقارئ. وذلك تجد في المخطوطات القديمة ما فيهاش التقسيمات دي. هتلاقي الكلام كله على بعض. لكن لما يجي يقسم لك يبقى المجموعة اللي جاية في الكتاب الأولاني ده خلاص؟ خاصة بالعنوان الفلاني في الكتاب ومباحث الأقوال. يبقى كل اللي هيجيبه لك في الكتاب رقم واحد خاص بالقرآن ودلالات القرآن. القرآن ودلالات القرآن ومباحث الأقوال. لأن القرآن قول. القرآن قول هنعرف دلوقتي. فده أول كتاب هيجيبه. العلماء أخذوا كلمة الكتاب من الصحف وضعوها على رؤوس الأبواب. قلت مجازا لجمع ما سيأتي بعده من مسائل من مباحث من أحكام من تقتضي هذا العنوان وترجم لكل ما سيأتي بعده في الكتاب ومباحث الأقوال. الكتاب لما يقول في الكتاب يقصد القرآن. الكتاب يقصد القرآن. القرآن ورد له أكثر من 50 اسم في القرآن منهم الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيقصد لنا القرآن الكريم. ومباحث جمع لكلمة مبحث. والمبحث كالكتاب الذي قدم به الكتاب الأول كالباب الأول. لكن المعلومات التي ترد من تحته قليلة. كل ما تنزل في التقسيم المعلومات إيه؟ لذلك من جودة الباحث في الرسائل العلمية إن لما يجي يكتب الباب الأول خلاص وفيه مثلا مبحثان اللي يكتب المبحث الأول المبحث الثاني كل ما تخش في الرسالة بتزيد في معلوماتك. لأن انت احنا قلنا قبل كده المبحث الأول معطيات تخلص فيه نتيجة تبدأ معطيات في المبحث الثاني خلاص تخلص فيه نتيجة معطيات في المبحث الثالث وهكذا. لما تيجي من نقائش البحث يقولوا كده لو كان المبحث الثاني مثلا 40 ورقة والمبحث الأول 50 ورقة ازاي تبدأ بالمعطيات 50 ورقة وتيجي بالبرهان تعمل 40 ورقة ولا 30 ورقة؟ ما ينفعش تعمل.
جزاك الله خير فيك واحد فيك حسن بك سيد
طيب. تمام يا شيخ يجي الباب الأول يروح عملها لي 100 ورقة أبص ألاقي الباب الثاني 50 ورقة أقول لا ما ينفعش اعدل خلاص. فالمبحث هو ما يندرج من تحته معلومات متناسقة في العنوان أو في الترجمة التي وردت عليه. قال مباحث الأقوال. الأقوال يعني إيه؟ يعني كل ما كان منصوص باللسان. القول كل ما خرج من اللسان نسميه قول خلاص. طب ليه هو خصصها هنا مباحث الأقوال؟ عشان السنة هيعمل لها كتاب تاني. لأن السنة فيها فعل وفيها تقرير ما فيهاش قول فقط فيها فعل وفيها تقرير تمام؟ طيب الكتاب القرآن. القرآن مصدر لكلمة قرأ يقرأ قرآنا أي ما جمع في صورة واحدة في شكل واحد يعني من صورة معنى صورة قرآن هنا لا في صورة يعني في هيكل واحد مجموع بين دفتيه من الفاتحة إلى الناس. وردت عليه أسماء كثيرة جدا ولم يرد عليه اسم المصحف. اسم المصحف ورد في نص واحد أو ورد الترمذي في جامعه بحديث سنده ضعيف ولذا عمل إشكالية عند الفقهاء هل يجوز القسم بالمصحف؟ هل يستطيع الإنسان يقول والمصحف الأفعال النكدة من هذا الباب؟ لأن أنت بداية تعريفك في أصول الفقه فبتعرف الكتاب ليه؟ عشان الأحكام التي ستندرج عليها تاليا لاحقا بعدين. الكتاب هو كلام الله عز وجل يقسم به، وهذا القرآن لا يفعلن كذا، خلاص. طب المصحف يجوز ولا لا يجوز؟ عشان كده بيعرف القرآن. في بعض الذين يعني طلعت نزعة جديدة من فترة كده، من فترة السبعينات، اللي هي بيسموها تجديد علم وصول الفقه، فقالوا في تعريف في علم وصول الفقه يعني ممكن نستغني عنها، ممكن يستغني عنها دارس علم وصول الفقه منها هذه التعريف اللغوية اللي ما لها لازمة. لا، لو جردناها التعريف جزء من الحدود، جزء من الحدود، وجزء الحد هذا بيان لجزء من المحدود، خلاص، عشان نعرف أنا هو القرآن. فبيقول لك إيه الفائدة من معرفتك بالقرآن؟ الأحكام التي تترتب عليه، مثال القسم كما قلت، مثال آخر القرآن يعلى ولا. طب هل كتاب التفسير يعتبر قرآن؟ هل يعامل كتاب التفسير كالقرآن بالنسبة للحائط؟ أحكام كثيرة جدا حتلاقيها موجودة، يبقى لازم تحددي أو تعرف إيه هو القرآن الأول عشان يترتب عليه الأحكام التي تنزل على هذا الكتاب. القرآن والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. اللفظ المنزل على محمد، طب هناك في ألفاظ نزل كثير. في حديث أبي ذر، كم كتابا أنزل علينا ربك؟ قال 104 كتب، وأجملهم في 3، في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. وأجمل الثلاثة في القرآن، وأجمل القرآن في المجمل، وأجمل المجمل في الفاتحة، لذلك افتتح بها كتابه وسميت بالسبع المثاني، سميت معاني آياتها على مدار القرآن كله. طب 104 كتاب دول فين؟ لما تنظر في القرآن ستجد أن الله ذكر منهم 5 بس في القرآن الكريم. أم لم ينبأ بما في صحف إبراهيم؟ صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وقيل صحف موسى دي اللي هي التوراة، خلاص، صحف إبراهيم وصحف موسى، وذكرت في الأعلى مرة أخرى، النجم في الأعلى، وذكر التوراة، وذكر الإنجيل، وذكر الزبور، وآتينا داود زبورا، وذكر القرآن. 5 كتب ذكرت في الكتاب. طب 104، عندنا قاعدة في علوم القرآن بعلمهن ما سكت عنه القرآن يسكت عنه الإنسان. أنت مش أفضل من ربك، هو علم لك 5 دول عشان دول كنماذج بس كنت تعرفها، صحف إبراهيم، صحف موسى، توراة موسى، إنجيل زبور داود، إنجيل عيسى، قرآن محمد، على اعتبار أن صحف موسى هي التوراة، على الراجح من أقوال المفسرين، خلاص. هنا قال اللفظ المنزل على محمد، هذا يعني يخرج كل باقي الكتب الأخرى، خلاص، يبقى القرآن اللي يخصني أنا ده اللي هو اللفظ الذي أنزل على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. طب أنزل ولا نزل؟ على خلاف بين علماء الأصول، لأن الله قال وإنه لتنزيل رب العالمين، وقال إن أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه الهاء ضمير يعود على كل القرآن، أما التنزيل هو الإنزال المفرط المنجم، فلا أقسم بمواقع النجوم، خلاص. على حالتين يسمى نزول على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء نزل دفعة واحدة أو نزل على دفعات على حسب أسباب النزول أو حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى. فالواحد يقول لي في حديث عبد الله بن عباس أن القرآن نزل دفعة واحدة على السماء الدنيا على جبريل، وجلس بجوار جبريل ثم نزل مفرقا، حديث ضعيف، المتقدمين كلها تضعيفه، والمتأخرين بين التضعيف وبين التصحيح. على فرض صحته أن القرآن في آخر ختمة في آخر رمضان أدرك فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه عرضتان بالصورة التي بين أيدينا، خلاص، يعرض عليه فيثبت، يعرض عليه فيثبت، خلاص، فكأنه أنزل مرة واحدة أو أكد إنزاله مرة واحدة. طب إيه اللي هيأكد ذلك؟ لما كان ينزل مفرق ورد في ذلك أحاديث كثيرة جدا، كان جبريل يقول السلام، يقرأك السلام، ضع هذه بين هذه وتلك، ضع هذه بين هذه وتلك، فالترتيب رباني مش بتاعنا، ماشي يا مشايخ؟ فأنزلناه أو تنزيل كلاهما كان على محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيخرج منه مين؟ الإنجيل، يخرج التوراة، يخرج الزبور، يخرج صحف موسى، يخرج صحف إبراهيم. تمام. للإعجاز بصورة منه. الإعجاز معنى التحدي. أنا نعرف طبعاً القرآن عربي. واللي حيوع فيه كتير دلوقتي. احنا الاصل عندنا ان القرآن نزل بلسان عربي مبين، صح ولا غلط؟ والمكرر المسموع عند الناس، كما نزل على عيسى الطب، كما نزل على موسى السحر، نزل على محمد القرآن، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟
صح.
لا غلط.
لن ينزل عليهم السحر.
ما
موسى
لم ينزل عليهم السحر ولا نزل بالسحر؟ طيب نعدل السؤال. بس احنا قلنا الإجابة يعني. المعهود المقروء في كتب التفاسير كما جاء موسى بالسحر، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، لكن اللي عمله موسى بالسحر حقيقة، وأول من أقر بأنه حقيقة مين؟ السحرة. آمنا برب هارون وموسى، لو كان سحر حيمنوا ليه؟ فجي حقيقة. طب عيسى عليه السلام، الطب ايه؟ ها؟ تصليح ما هو موجود ولا إيجاد من العدم؟ تصليح ما هو موجود، لكن لما يبرئ الأكمة ها؟ ويحيي الموتى بإيجاد من العدم. عشان كده في آخر الآيات قال بإذن الله. في فرق كبير جدا. الأبرز ده موت الجلد، لغاية النهاردة بيغير جلد، ابنك الجلد موجودة برة. البكم عدم وجود السمع تمام، مش السمع ضعيف. الطبيب هيحط لي سماعة هسمع خلاص، أو هيقوي لي طبلة الأذن فهسمع، لكن لو أصل الطبلة مش موجودة محتاجة حد يخلقها من جديد. فعيسى ما جاء بالطب. طب الأجذوبة دي دخلت من إيه؟ دخلت من تفسير الكشاف بتاع الدمشقي المعتزلي. رسال الرسل صفة فعلية لله عز وجل لا تماثل ولا تشابه، فأدخل في تفسيره زي كما يقال كده الثم في العسل، فدخلت دي. كما جاء موسى بالسحر وجاء عيسى بالطب، جاء محمد بالقرآن. له ما جاءش محمد بالقرآن على أساس أنه هو جاء معجزة به كما كان فلان وعلان، لا، هذه صفة الله سبحانه وتعالى أرسل إليه القرآن ليخاطب قومه بلسانهم. وما أرسلنا من رسول إلا بس. وأكبر دليل الإعجاز تحداهم فليأتوا بصورة، 10 صور ها مشتريات. تمام مش كده؟ حد يجيب حاجة؟ لما ربنا كرم مسيلمة الكذاب قال والعجنات عجنة والطاحنات طحنة، فارق كبير طبعا من دي حوكة هو على نمط العاديات، لما سمع هو العاديات جبنا بالعجنات فسال شال دي وحط دي. القضية أن القرآن كان معجز في أنك تتحدث بنفس هذه اللغة ولا تستطيع أن تأتي به. لو كان مماثل لما أنت تأتي به، لو كلام الله هذا مماثل لما يتكلم فلان وفلان به، لكان من الأولى أفصح العرب أن يأتون به. دول أفصح العرب، وكان منهم شعراء مخضرمين. المخضرم ده الشعر المخضرم الذي جمع بين العصر الجاهلي والعصر الإسلامي، فكعب بن زهير مثلا، خلاص يعني ده شاعر من الشعراء الكبار جدا، زهير بن أبي سلمة وغيره. دول أفصح الناس. معلقات هؤلاء تعلق في الكعبة لغاية لما جه النبي عليه الصلاة والسلام. كل سنة يحكم في صور عقاد ويعلق، لأن دول أفصح الناس وسمع القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. بشهادة من؟ وليد بن المغيرة لو محكم صور عقاد الذي قال عن نفسه أنا أعلمكم بالعربية وأعلمكم بشعر العربي وشعر الجان، إنه لا شعر عربي ولا شعر جان، لا كلام عربي ولا كلام جان، إنه يعلى ولا يعلى عليه. خلاص عشان ما نقولش ده إعجاز، إنك بتأتي بنفس ما تسمعه لكن لا تستطيع أن تتحدث بمثله بأقل صورة منه. خلاص بأقل صورة منه. واختلفوا في أقل صورة، هل أقل صورة عدد آيات ولا أقل صورة عدد أحرف؟ احنا طبعا نعرف إن الآيات اجتهادية ولا توقيفية؟ ها؟
توقيفية.
اختلف الفقهاء في خلاف، وفي خلاف ما الراجح ايه؟ الراجح ان ترتيب الايات اختلاف توقيفي ولا اختلاف اجتهادي. لو كان توقيفي ما كناش لقينا. طبعا هنعرف قصة حرف المصاحف لان هنتكلم عليها هنا, هنتكلم عليها الامام حرف المصاحف وكتابة مصحف عثمان بن عفان. من أعلمكم بالعربية؟ قال سيد بن العاص. ومن أعلمكم بالقرآن؟ قالوا زيد. قال يقرأ زيد ويكتب سعيد. خلاص فكتب, كتبوا الكلام. كان ساعتها مربوط غير مشكول غير منقط. يعني مين أول من نقط المصحف؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. طالما نقط المصحف بفصل كلماته, بفصل كلماته يعني رقم واحد. مصحف عثمان بن عفان ما كانش مرتب آيات, ما كانش معروف هنا هتقف, هنا مش هتقف, هنا هتكمل. كان بيعتمد على ايه؟ على السمع. بل هو آيات بينات في الصدور, ما قالش في السطور, في صدور الذين أوتوا العلم. ده رقم واحد. طيب لما تفرقت المصاحف في الأنصار وكل مصحف الثمانية, هو ورد انه كتب ثمان مصاحف وتفرقت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا, ودي النقطة بعد ذلك. فلقينا اختلفت المصاحف على عد آيات المصحف من 6230 ل 6666 آية. الفارق ده جه منين؟ ها لو كان توقيفك كنا حنلاقيه كده. ليه؟ لأن الراجح أنه اجتهادي حتى بالوقفة, ربما تكون وقفة نفس, وقفة تدبر, وقفة آية. هذا وارد وهذا وارد. ولذلك إلى الآن يراجع علامات الوقف والبداء في المصحف الشريف. عشان بعض الشرقيين أو المستشرقين يقول لك إيه يا عم أنتوا لغاية النهاردة بتراجعوا مصاحفكم, ما بنراجعش المصحف. إحنا بنراجع علامات الوقف والبداء في المصحف. خلاص؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. مكتوب عليها إيه؟ صلي. معناها إيه صلي؟ الوصل أولى مش كده؟ وقضي بينهم. آخر سوء آخر آية آخر الزمر مش كده خطيبة؟ هل هنا الوقف أولى ولا الوقف واجب؟ الشيخ الطيبين ها؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقف واجب ولا الوقف أولى؟ أولى يعني ممكن جاز الوصل وجاز الوقف
أولى.
ها؟ أولى. لا واجب أمونا. لأن لو قلنا وقضي بينهم أصبحت الواو والتشريك وهو عطف, يبقى أصبح القضاء مع الإنس. الملائكة أيضا دخلوا في القضاء, والملائكة لا يقضى بينهم, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. طب ده مذهب مين؟ ده مذهب المعتزلة. ده مذهب المعتزلة. لكن لما يجي نقف نقول وقف واجب, يبقى لو جواب إيه؟ لما تبدأ كلامك بواو وراها فعل تبقى واو واو حال. خمسة أنواع من الواوات في القرآن الكريم يسميها واو حال, يعني حال أن كان القضاء بين الناس كانت الملائكة حافة حول العرش تسبح بحمد ربي. خلاص ده اللي بنراجعه لغاية النهاردة. ما بنراجعش كلمات في المصحف, ما بنعدلش آيات زي ما هم بيعدلوا كتابهم, ما بنعملش كده. ماشي يا مشايخ؟ وهمت به وهم بها ها الوقت في يوسف أولى ها؟ ولا الوصل أولى؟ لا الوقف أولى مولانا. ليه؟ لأن الأنبياء لا تعتريهم معصية. برضو مثلا المعتزلة, المعتزلة عندهم الأنبياء عادي يجوز عليهم الكبائر والصغائر. لا مثلا أهل السنة لا, لا يجوز عليهم الكبائر ولا الصغائر. ما يستفيدنا؟ فإحنا بنراجع بناء على الاعتقاد اللي عندنا في القرآن. الاعتقاد اللي عندنا في القرآن بيبين لنا تفسير القرآن. خلاص هنا بنقف, هنا بنكمل, هنا كذا, هنا كذا. ماشي يا مشايخ ولا؟ يبقى أصل القرآن الكريم في ترتيب آياته الراجح أنه اجتهادي, أنه اجتهادي. طيب هو إعجازي في أقل صورة منه, سواء كانت صورة قصيرة عددا لآياتها أو عددا لحروفها, لأن تحداهم بأقل صورة منه بآية ما عرفش يجيبوها. المتعبد بتلاوته وذكر, هنلاقي الجملة دي مكرورة في السنة لكن مش بتلاوتها. المتعبد بتلاوتها, التلاوة تكون داخل الصلاة وخارج الصلاة. يبقى يكون التعبد في القرآن الكريم بالتلاوة داخل داخل الصلاة وخارج. حد يقول لي طب خارج الصلاة أيضا فيها عبادة ثلاثة القرآن؟ مش ألف بكل حرف حسنة؟ لا أقول ألف لام ميم حرف, وأقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. خلاص بخلاف السنة. السنة احنا نجد في تشابه في الكلام ده. ومنه البسملة أول كل صورة غير براءة على الصحيح. اختلف الأصوليين حول البسملة، هل هي آية ولا غير آية، تعد آية ولا لا تعد آية. الخلاف وارد في صورتين اثنين، وارد صورتين يعني بالوزين اثنين من صورتين من القرآن، في إطارين اثنين، في مبحثين اثنين. مبحث الأول كونها آية في الفاتحة فقط، وكونها آية في كل الصور ما عدا براءة على التوبة. خلاص، قد يكون الخلاف ذو وجاهة في الفاتحة، لأن الأحاديث التي وردت عند مسلم عند الموطأ ومسلم وردت فيها ذكر البسملة وعدم ذكر البسملة في الخلاف، فاللي احتج بحديث فيه البسملة فقال البسملة آية، والذي احتج بحديث لا يذكر فيه البسملة قيل أن البسملة ليست بآية. لكن كون البسملة آية في باقي الصور دي ملهاش وجاهة. احنا ورد أن البسملة فواصل بالفواصل بين الصور وبعضها، ورد أن هذه الفواصل مختلفة، يعني أورد ابن كثير بداية من الضحى أن الفواصل الله أكبر بسم الله، وتجد القراء الكبار عندنا مهتمين بهذا الأمر بعد ما يقرأ الصورة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويكمل، ورد ودي فيها نص ابن كثير أورده هذا النص في هذه الصورة. تمام، فالوجاهة للأحكام المترتبة عليها كونها في الفاتحة آية أو لا فقط. ماشي يا مشايخ؟ ومنه البسملة، كلمة ومنه البسملة جاءت جابها عامة الإمام لأنها البسملة آية في سورة النام، وإنه من سليمان وإنه، هل يقصد هذه؟ يقصد هذه ويقصد الخلاف، لكن لما يقول لي في كل أول كل سورة غير براءة على الصحيح يبقى يقصد أن البسملة آية، آية من آيات القرآن الكريم تعد، عشان كده قلنا العد في خلاف، العد ورد في خلاف، هذه أول خلاف كان في البسملة، تعد آية ولا تعد آية. لا ما نقل أحدا على الأصح، عندنا القرآن منقول بسبع قراء، سبع قراء مش معناه أن هم دول بس اللي قرأوا القرآن، قبلهم كان في قراء كتير، لكن هؤلاء أشهر من نقل القراءة، لكل قارئ منهم راويان، فأصبحت القراءة كم؟ 14، وردت منها العشر الصغرى والكبرى بطريق التواتر، وأربعة بطريق الآحاد. حكم العلماء على الآحاد أنه شاذ، نقله واحد عن واحد عن واحد عن واحد في الطبقة، فاحتمالية وجود الكذب في الطبقة واردة، أما التواتر يختلف، جمع عن جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، فقبلوا العشرة ورتبوا أحكام القرآن على العشرة كبرى، عرفت؟ وما دون ذلك يقولون عنه أحادا، بخلاف عندك العلماء كثير جدا، علماء القرآن أكبر، هل يعتبر ولا يعتبر؟ كقراءة مثلا فصيام ثلاثة أيام متتابعات، قراءة من؟ ابن مسعود، لو قلت متتابعات فيوجب التتابع في الكفار، خلاص أخذوا بها الأحناف، صححوا الطريق، فالأحناف قالوا وجوب التتابع في الكفارة، فالكفارة المنقطعة على مذهب الأحناف لا تجوز تعاد. أما الجمهور قال هذا طريقه أحاد فلا يثبت، فلا يثبت عليه حكم، فإن فصل بين خصال الكفارة جاز. الخلاف وارد من هنا، من اعتبار القراءة ينبني عليها حكم ولا لا. فاختلفت الشافعية، وإحنا لما نقول الشافعية في الأصول يعني مين ومين، لما نقول الشافعية في الأصول يعني مين ومين، المشايخ الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة، خلاص أهل لا، التتابع ليس شرطا لأن عندهم هذه القراءة وردت بطريق الآحاد. أما الأحناف صححوا هذا الطريق، وابن مسعود هو يعتبر في السند شيخ الإمام أبو حنيفة، لأن من شيخ مدرسة الراء؟ أبو حنيفة مقلد يا مولانا، عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب لما انتقل المسعود للعراق في المدارس الفقهية أخذ المسعود بما كان معه من أحاديث، مهما كان لما تبعد عن مكان الوحي هيبقى بضاعتك قليلة، اللي معاك قليل، خلاص؟ ناهيك ان ابن مسعود كان يهتم بالقرآن، كان يجي فيقول ما من آية الا واعلم اين نزلت ومتى نزلت، ليلا ام نهارا، صيفا ام شتاء، لان هو كان قرآن، دماغه كان كلها قرآن، وكان من كتب الوحي الاول ابن مسعود. فلما اهتم بالقرآن وما معه من ندرة في الاحاديث بدأ الرأي في العراق. وكان ابن مسعود أسرع عنه بحديث صحيح يقول لو سلك الناس شعبا وسلك عمر شعبا لسلكت الشعب الذي فيه عمر في الرأي. فكان يأخذ رأي عمر. فشيخ مدرسة أبو حنيفة من؟ عمر رضي الله عنه، عشان الناس بتدعي على حنيفة على رسلي. أبو حنيفة مش عيل صغير، هو نعم عيل صغير 10 سنين وجلس الإفتاء، لكن مش عيل صغير كلامه يترد ماشي يا مشاي. والسبع متواترة قيل فيما ليس من قبيل الآداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، قال أبو شامة والألفاظ المختلف فيها بين القراء. قلت السبع المتواترة اللي هي السمع إيه؟ الصغرى. حد فيكم معاه قراءات هنا ولا مفيش؟ طيب يا مشايخ قراءات إيه اللي معاه؟ خدت كم قراءة؟ مين؟ ما يقول أنا كم قراءة سيد؟ أنت معك كم قراءة؟ 10؟ كبرى ولا صغرى؟ لا ما شاء الله، يعني أقول كبرى، لما أقول كبرى يبقى باخد الاثنين، لما أقول صغرى يبقى باخد صغرى بس من كبرى. طيب السبع دي اللي هي إيه؟ حمزة والكساء، والكساء اسمه حمزة برضه، بس إذا أصلك حمزة بيبقى قراءة حمزة مفردة، عشان كده قالوا حمزة والكساء ما نشم كده الله بركزه. ماشي يا مشايخ؟ والسبع المتواترة قيل فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة تخفيف الهمزة. أبو شامة له كتاب على حزب الأماني، حزب الأماني ده اللي هو يقال عند علماء القراءات طبعا من أجمع الكتب التي تكلمت في القراءات، هو له شرح عليه أبو شامة المقدسي. خلاص هذا رجل لما نقل إمامنا رأيه هنا كان يقصد به الألفاظ المختلفة بين القراء، الألفاظ المختلفة بين القراء، ليست القراءات في إمالة وفي مد وفي كذا وفي كذا، فالقراءات بين لفظة وأخرى. خلاص زي ما قلنا متتابعات، استلقونه بألسنتكم واستلقونه بألسنتكم، الفرق بين الكلمتين كبير بعيد، فدي لها معنى ودي لها معنى، وإن كانت تصب في معنى واحد لكن إذا تغير المبنى يتغير المعنى. لكن من جمال بلاغة القرآن الكريم أنها تصب في معنى واحد، ده مش هتلاقي كتب تانية مفهومة مشايخ. يبقى أنا أقصد أو الإمام يقصد بالقراءات اختلاف الألفاظ الواردة بين قراءة من قراءة، هنا موجود الواو هنا مش موجود الواو، هنا موجودة كذا هنا مش موجودة كذا، لكن ليس مدا ولا إمالة. المد والإمالة هذا يسميها تحريرات القراء، تحريرات القراء، كل قارئ قرأ حسب نفسه معين أو حسب ما وصله من فهم في الآية، اللي احنا بنسميها القراءة التوضيحية أو القراءة التدبرية. خلاص طيب. ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح أنه ما وراء العشرة، اللي هو الشاذ ما وراء العشرة، وفاقا للبغوي والشيخ الإمام. وقيل ما وراء السبعة، أما إجراءه مجرى الآحاد فهو الصحيح. قيل ما وراء السبعة يعني اللي فوق السبعة ده يسمى أشاذ، وده رأي مرجوح، رأي مرجوح غير معمول به، يعمل بما كان في العشرة، ما فوق العشرة هذا يعتبر هو لم يسميه شاذ لأنه قد تكون قرآنا بالنسبة له. قال آحاد اللفظ المصطلح، المرة اللي فاتت قلنا اللي يدرس أصول بيكون مصطلح مضبوط عشان ما يتقولش كلام ملوش لازمة. خلاص شاذة شاذة شاذة، واحد من أولادنا برضو المرة اللي فاتت بيقول أنا يعني أنا ما لقيت له سند، قلت له يا ابن الله كلمك أنت ما أصبر، أنت ما لقيت سند ممكن غيرك يقول لي له سند، تنبتها على الحديث يعني، فالمصطلح بيطلع من بؤك محسوس. خلاص فهو قاله وقيل ما وراء السبعة أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح، يعني نطلق عليه أن ده غير متواتر أحد. ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية، ولا معنى ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة. ولا يجوز وروده ما ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة، الكتاب والسنة وحي، مش ده كما احنا نتكلم هو اجمل السنة معه لان الحديث توتيته الكتابة ومثله معا لكن حاجة التفصيل في السنة ازاي تكون وحي. فطالما انه وحي فالله لا يتكلم كلاما هملا، فكل ما جاء في القرآن الكريم له معنى سواء انت علمته ولا بعلمتوش. اختلف العلماء في هذا. الجمهور للأمانة تقول أن كل ما ورد في القرآن الكريم له معنى. الحشوية تطلق على أهل الحديث، حشوية تطلق على أهل الحديث، وكلمة أطلقها الأشاعرة وغلاة المعتزلة وغلاة الأشاعرة على أهل الحديث. وليه حشوية؟ عشان تكلموا في الصفات، فقالوا حشو الموصوف بصفات فسموهم بالحشوية. خلاص، احنا بغض النظر عن المصطلح صحيح ولا مصطحيح، احنا مصطلح عرفت به طائفة عندهم فبنتكلم عليه. مفهوم؟ الحشوية قالت لا، هناك في القرآن ما لا معنى له. كايه؟ قالوا كالأحرف المقطعة في بداية الصور ألف لام ميم، ما معناه؟ صالوا وجالوا حتى علماء الكلام، يعني إمامهم الرازي في التفسير الكبير عقد صفحات في بداية البقرة، لأن أول صورة تكلم فيها في الحروف المقطعة صفحات كبيرة تجمع في كتاب برا كاملا في معنى ألف لام ميم، ولم يصل لشيء. حتى قال شيخنا الشيخ أحمد الكوني رحمة الله تعالى عليه فيه كل شيء إلا التفسير، في مجلد في كل شيء نتكلم في كل حاجة إلا التفسير. هو تفسير وسميه التفسير الكبير، لكن خرج بالتفسير عن مضمونه، خرج عايز يثبت كلام ثاني بطريقة ثانية. هو كتاب من كتب علم الكلام فوق الممتاز، فوق الممتاز. عشان محدش النهارده، انت طبعا اصول الدين يدرس ماده مناهج المفسرين، فمناهج المفسرين بتقول لك البرواز والاطار اللي فيه كل تفسير، ما فيش تفسير هتعدم عنه منه فائده ابدا، بالذات في الناس الكبيره دي مش ممكن هتعدم منه فائده. فالتفسير الكبير كتاب من التفسير الكلامي درجه اولى، درجه اولى بمعنى كلمه درجه اولى. مفهوم؟ اللغة العربية قلنا قبل كده عبارة عن تركيب واستعمال، تركيب الفبائي واستعمال. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كاستقم، استقم ده فعل أمر. طب إيه المفيد فيها؟ قالوا لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، استقم أنت، هذه جملة أقول استقم فهتفهم الكلام ليه؟ اكتب. فأي فعل أمر لم يذكر له فاعل ففاعله مضمون. مفهوم يا مشايخ؟ واسم وفعل ثم حرف الكلم، حرف الكلم مش كلام. كلامنا لفظ مفيد، مفيد بالوضع العربي، أما الكلم لفظ غير مفيد. إمتى يكون مفيد؟ إذا أسند، أقول لك من بالفتح والكسر إلى، على، هتقعد تستنى إيه ده؟ خلاص يعني معناه إيه؟ أقول لك على المنضدة، اتفهمت، من المدرسة، اتفهمت. يبقى الكلم بيفهم اذا اسند لشيء. مفهوم يا شيخ؟ طيب تعال في الاحرف المقطعه في القران الكريم، كلمه ولا كلام؟ لا كلمه ولا كلام، لا كلم ولا كلام، لان هو ما بتتقريش الم، الف بتقري الف لام ميم، فهي احرف. عندنا الحروف مفرده وحروف مركبه. الكلم الحروف المركبه من حرفين فدي مفهوم، أما الحروف المفردة لا تعتبر كلم، لا تعتبر كلم. طيب يعني هي ملاش معنى؟ طيب ليها استعمال؟ آه، ولذلك علماء التفسير غاصوا في استعمالاتها، وأصح ما قال فيها قالت تفيد الانتباه، تفيد زي حرف النداء يا، يه وألف. لما أجي كده وسط مجموعة من الناس أقول يا، كل واحد يلتفت بالصلي، أنا ما بنادي أي حد، ما خصصتش مين من المنادى. مفهوم يا مشايخ؟ لما اجي اقول ما معنى يا، ها هتقول لي اداه نداء، ده استعمالها مش معناها، دي النتيجه اللي وضعت فيها. فقالوا الف لام ميم يفيد الانتباه، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما فيش مره دي احرف مقطعه في بدايه سوره الا ورد بعدها ذكر معين، وانزلت كل هذه الصور بعد ما تعاهد كفار مكة ألا يسمعوا لهذا القرآن ويلغوا فيه، لما تقابل عند دار أرقم، قصة معروفة في السيرة من قبل أرقم، فتعاهدوا ألا يستمعوا للقرآن تاني، فاسترق القرآن سمعهم، ين ألف لام مين، فغصب عنه يستنى، هيقول إيه بعد كده؟ فل ذلك الكتاب لا ريب فيه كافع عين صاد ذكر رحمة ربك عبده إلى باقي الصور قاف والقرآن من كل صورة نزلت سرخت غضب عنه سمعه فسمحها غضب عنه ذلك وضع علماء القرآن الصور التي وردت بالأحرف المقطعة دي كلها صور مكية وردت في مكة خلاص بتخاطب النفوس التي يعني عبدت كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى ماشي مشايخ يبقى الخلاف اللي وارد هل في القرآن ما هو له معنى ولا ما هو ليس له معنى لا الحشوية قالت له معنى واستدلت بله طب هم قالوا ايه الجمهور قال ايه في هذه الأحرف قال هذا من المتشابه الذي تتشابه فيه صفات خلي بالك صفات هذه الأحرف تعطي معاني أخرى أنت تقول الانتباه غيرك ما يقولش الانتباه ده يقول حاجة ثالثة ده يقول حاجة رابعة هو ما بيرميش على الأحرف ده بيرمي على صفات الله عز وجل التي وردت في القرآن عشان في الآخر يقول لي ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم عشان يقول لي الصفات دي من المتشابه يعني من المتشابه ها يترك علمها لله سبحانه وتعالى ماشي يا مولانا الخلاف اللي بينهم وبين الحشوية في موضوع الصفات هل الصفات لها معاني ولا لهاش معاني لها معاني الصفات لها معاني بدليل انك بتستعملها انا وانت لما اقول لي بالمؤمنين رؤوف الرحيم ها الرأفة والرحمة موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم مش موجودة طالما قلت موجودة يبقى انت تعرفها يبقى تعرف معناها طلع منه ايه قلت عليه رؤوف رحيم فيه الرأفة وفيه الرحمة هو يقول لك لا ده في الانسان بس اما رب الانسان الرؤوف الرحيم شيء اخر شيء اخر ده الخلاف اللي وارد السلف كانوا يقرون بمعاني الاسماء والصفات لكن يرفضون التكييف في حق الله عز وجل فكانوا يفوضون الكيف مع اعتبار المعنى المتاخرين قالوا لا الكيف في الكيف المعنى والتفويض في المعنى وفي الكيف كلاهما لان لو اثبتت الصفه اثبتت كيفيه الموصوف طبعا ده لغه لا يجوز لا يجوز بالذات في الصفات المشتركه انت هتعلم في الدلالات ان في كلمات مشتركه الكلمات المشتركه دلالتها بتختلف عن الكلمات المفرده لما اقول قلم القلم هذا مشترك ما بين قلم حبر وقلم جاف وقلم رصاص فلازم انا اعينه او القلم رصاص يبقى هيتبادر في ذهنك قلم رصاص كذلك كلمه يد عندي يد باب ويد انسان ويد حيوان ويد سياره كلمه مشتركه ولهذا اتى عند النحاة ما يسمى بالمعرفات بالاضافه يضاف فيها يد الباب خلاص عرفنا يد الباب شكلها ازاي يد السياره عرفنا يد السياره شكلها ازاي تيجي تقول يد الله سبحانه وتعالى اقول لك انا ما اعرفش الله لا تدركه الابصار فافلو بالكيفيه لله عز وجل مع اثبات المعنى مفهوم يا مشايخ ثم قال ولا ما يعنى به غير ظاهره ولا ما يعنى به غير ظاهره الا بدليل اختلف العلماء في ان لو ان هناك حكما شرعيا ورد بنص معين ولكن المراد منه شيء اخر فلازم انا اعدل عن الظاهر الموجود بشيء اخر موجود خلاص طب انت هتعدل ليه ما هو قدامك النص موجود هتعدل لي ليه قالوا هنا في باب اسمه باب القرائن القرينه التي تصرف من كذا لكذا مثال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في النص لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه برا معلوم ان السواك مستحب مش ده لا السواك له ثلاثه احكام عند الرسولين بقى لثلاث احكام خلاص مستحب فيما غير بين العصر والمغرب في رمضان مستحب فيما غير بين العصر والمغرب ليه؟ قالوا لأن السواك في الفترة دي مكروه وهذا الحكم الثاني ليه مكروه؟ لحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فأنت بتزوله ليه؟ بالسواك فقالوا في كراهة طيب ومندوب فين؟ عند كل صلاة مع الوضوء يبقى مستحب ومندوب ومكروه خلاص؟ طيب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أدي أمر أمر مركب ترتيبا يعني لفظا ومعنى ليه قلت فيها مستحب ما قلت واجب ليه قال لأن في قرينة في النص لولا صرفت الأمر الوارد في قوله لا أمرتهم من الوجوب إلى النزل المراتب الذي الموجود. القرائن دي صرفت الظاهر الموجود بحكم آخر، لكن ما تصرفش النص. أنا قلت كما قال النبي في النص، ده مش نص. النص الذي لا يحتمل إلا قولا واحدا فقط، وأخذ عند الأصوليين كلمة النص لمنصة العروس. خش عرس كده ده كرسي كبير عاد عليه العروس، فدي منصة العروس، تعرف ان ده عرس. خلاص النص ظاهر كده. أما لو كان الدليل فيه ظهور يبقى فيه خفاء. أمران أحدهما، أنت عندك أمرين، ده ولا ده، وجوب ولا نادي، أحدهما أجوز من الآخر، ده جائز ده أقل منه، يسموه ظاهر. دي الدلالات أو مراتب الدلالات اللي هناخدها. ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل. بدليل هنا يعني إلا بقرينة، خلافا للمرجئة. المرجئة نظرت لكل مثلا النصوص التي وردت في عذاب المؤمنين، خلاص، وقالت هذه النصوص لا تثبت عذابا للمؤمنين. ليه؟ لأن المؤمن الأصل فيها أن يدخل الجنة، وجاءت بنصوص عامة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص، وحديث الصحف، وآيات كثيرة جدا، وآيات كثيرة جدا، وأرجأوا عذاب المؤمن بإيمانه، وقالوا أن الآيات التي وردت فيها ليست هذه ظاهرها. طب إيه دليلك؟ الأحاديث التي استدل بها كلها أحاديث ناقصة، هو يستدل بجمل من الأحاديث، يعني ما عنديش حديث من قال لا إله إلا الله وسكت، من قال لا إله إلا الله قال خالصا مخلصا من قلبي، أو موقنا بها، أو مصدقا بها، أو فاعلا لما ورائها، على كل الروايات التي وردت. قال لا، هذه كلها مدرجات. من قال مدرجات؟ ما عنديش حد من أهل الحديث قال لي مدرجات. فعشان يرد على المعتزلة على المرجئة قال لا بد أن يصرف من المعنى الظاهر إلى معنى خفي بإيه؟ بدليل، بقرينة، لا بد أن تكون بقرينة إلا بدليل خلاف للمرجئة. وفي بقاء المجمل غير مبين ثالثهما الأصح. المجمل هو الحديث أو الآية التي يكون فيها إجمال، أي لا بيان فيها، يكون فيها أكثر من حكم غير واضح فيهم حكم. ودي على ثلاث أنواع عند علماء الأصول: إما مجمل بقي على إجماله على طول الدوام، وإما مجمل بين على طول الدوام بيانه، وإما مجمل وهو الثالث، عشان كده قال الإمام وثالثها الأصح، لا يبقى المكلف معرفته، والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره. لما نرد نبص في الأدلة هنجد أن الأدلة يعتبر الدليل دليل من وروده ودلالته. ورد إلينا السنة شكله إزاي، والدلالة اللي انبنت عليه شكلها إيه، فينفع دليل ما ينفعش. ماليش أقول لك النهاردة يجوز شرب الشاي لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذه آية ثابتة، لكن دلالتها ما لها دعوة بالشاي. ده القرآن برا، ده الأذان برا، ده هنا مشايخ، خلاص يا مشايخ، يعني لابد أن تكون عشان أعتبر أن ده دليل لازم يصل إلينا، ولازم دلالته كلها مناسبة بالحكم اللي نتكلم عليه. جه العلماء قالوا إما أن يصل قطع الثبوت، وإما أن يصل ظن الثبوت، في حاجة ثالثة؟ مفيش. يا دليل وصل ثبوتا قطعيا، يا وصل بثبوت ظني، والدلالة قد تكون كذلك، إما أن تكون دلالة قطعية على الحكم، وإما أن تكون دلالة ظنية على الحكم. ماشي مشايخ؟ طيب هل تختلف؟ هذه كده نوعين من الأحكام، أحكام دلالتها ظنية ودليلها ظني، وأحكام دلالتها قطعية وثبوتها قطعي، مش كده؟ وعندي نوعين تاني من الأحكام اللي بيتعكس فيهم، يبقى الثبوت ظني والدلالة قطعية، أو الثبوت قطعي والدلالة ظنية. يبقى أحكام أو أدلة نقلية نقلت إلينا، ظنية الثبوت ظنية الدلالة، أو قطعية الثبوت قطعية الدلالة، أو ظنية الثبوت قطعية الدلالة، أو قطعية الثبوت ظنية الدلالة. أربع أنواع. خلاص، عندي نوع واحد قطعي على طول الدوام، وثلاثة مجملين فيهم نوع من الإجمال. النوع الوحيد القطعي على طول الدوام قالوا المعلوم من الدين بالضرورة، وده ربع الأحكام الشرعية من حيث الكم ولا من حيث النوع؟ النوع مش الكم، النوع بس، لأن الكم ده كتير كتير، لكن النوع بس. احنا نتكلم من حيث النوع مش الكم. مش مجناش مثلا قلنا الأحكام الفقهية 100 حكم الموجودة، 25 كده و 25 كده و 25 كده و 25 كده، مقلناش ده. قلنا في نوع اسمه قطع الثبوت قطع الدلالة، ونوع ظن الثبوت ظن الدلالة، ونوع قطع الثبوت ظن الدلالة، ونوع ظن الثبوت قطع الدلالة. أنواع. فالمعلوم من الدين بالضرورة ربع الأحكام الشرعية من حيث النوع. خلاص، والثلاث تربع نوعا وكما بقى باعتبار الكثرة كثيرة مجملة. عشان كده قالوا لي، قالوا لنا العلماء لا خلاف في قبول الخلاف في الثلاث أنواع التانيين. لا خلاف بالإجماع، يقبل الخلاف في ما ورد بدليل قطعي ظن الدلالة، أو ورد بدليل ظني قطع الدلالة، أو ورد بدليل ظني ظن الدلالة. فيش خلاف في كده. خلاص، ودي القاعدة اللي بيفسرها العلماء بقولهم لا خلاف في مسائل الاجتهاد. ليه قالوا اجتهاد؟ عشان هذه الأدلة مجملة تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى بيان. ليه؟ لأن أنا مش هقدر أعمل حكم شرعي أتعبد به الله عز وجل إلا إذا وضح، إلا إذا وضح. لما أجي كده أسمع حديث معين مثلا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الدليل ده فيه إجمال. طعام أي طعام اتكل من أهل الكتاب ولا في نوع من التفصيل؟ طب أنا عندي نوع تاني في تفصيل معين للمسلمين، فبخلاف الأولى يكون لغير المسلمين. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى حتى الطعام الموجود عند غير المسلمين لابد أن يكون مذكور عليه اسم الله تعالى. خلاص، يبقى أنا مش هقدر أتقرب الله عز وجل بإني أنا آكل طعام أهل الكتاب إلا إذا تيقنت كما قال ابن قدامة. والإجماع عندنا انعقد هكذا، ابن قدامة المغني انعقد على أنه تجب التسمية عند أهل الكتاب. خلاص، واختلفوا في التسمية، هل على كون الصليب نقول باسم الصليب مثلا، على كون أن الصليب هو الإله ولا لا، دي في خلاف. لكن ما فيش خلاف على إيه؟ التسمية. يبقى طول ما الأحكام مجملة الأدلة أنا كمكلف مش مطالب بالتطبيق. عشان كده هنا الإمام قال لي إيه؟ لا يبقى المكلف بمعرفته، والحق أن الأدلة قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره. لازم أحصل اليقين في بيان هذا المجمل عشان يحق لي أن أنا أقوم بأداء فعل أكلف به من قبل رب العالمين. خلاص يا مشايخ. ثم بدأ يتكلم في الدلالات. المجمل كان بمثابة المقدمة، هو هيتكلم فيه بزيادة باستفاضة في وقته. فتكلم على أول شيء بيقابل طالب علم الأصول من القرآن، وهو المنطوق. المنطوق هو قال مباحث الأقوال، خلي بالك، المنطوق. فقال المنطوق والمفهوم، وتكلم فيه عن المفهوم، لأن المفهوم يدخل في المنطوق ضمنا، فتتكلم بعبارة معينة تتلفظ بها أحرفا معينة، وأنت تعي أو تريد أن تعي بها شيء آخر. خلاص، لأن واحد يقول المفهوم إيه؟ في عندنا فريق كامل من الأئمة كالظاهرية والزيدية أنكروا المفهومات، قال المفهومات هذه تكون من السياق، فلا يقدم كلامي وكلامك أو فهمي وفهمك على كلام الله عز وجل وكلام القرآن وكلام السنة، فأنكروها تماما. خلاص، لكن الجمهور تكلم عليها من باب الدلالات، هنعرف ليه. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هذا تعريف شرعي. لكن التعريف اللغوي، المنطوق كل ما يتلفظ به الناطق. ولذلك في كلمة منطق يسموها العلماء منطق، لأنه يقال أن المنطق ما نطق به اللسان ما أفصح. فالمنطوق كل ما خرج لفظا من فم المتكلم يسمى منطوق. خلاص اكتب الدرس، فانا اطلب منك امرا ان تكتب الدرس الذي تتلقاه. خلاص ما دل عليه اللفظ في محل النطق لما اقول الدليل في هذه المساله منطوقا من قوله تعالى كذا، الخمر حرام. ليه؟ اقول لك لمنطوق قوله تعالى فاجتنبوه. الميسر حرام لقوله تعالى فاجتنبوه. خلاص اذا ما خرج كلاما لفظا يسمى منطوقا. حكما الدلاله اللي اتكلمت عليها ما دل عليه اللفظ، أدل بمعنى ارشد، يعني ما ارشد عليه اللفظ الذي خرج من الفم ارشد لايه. ولهذا المتقدمين الجويني وغيره يقولون ان الدلاله من دل ودل ما ترشد المجتهد لمطلوبه في الدليل. اللي ترشد المجتهد، انا مجتهد مثلا عايز اطلع حكم شيء معين، هجتهد في ايه؟ بآلة الاجتهاد طبعا، علم القرآن، علم بالسنة، علم اللغة العربية، فيه نص من القرآن او نص من السنة. خلاص فاجتهادي فيه ده هلاقي شيء معين يرشدني للحكم اللي انا عايزه، دي بيسموها الدلالة. يبقى الدلالة من كلمة دل يدل دلالة، ومنها الدلال الذي يدل الناس على البضائع، أو دلال الصحراء الذي يدل الناس في الصحراء. يبقى دل أرشدت، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. خلي بالك لأن المفهوم هيبقى شيء ثاني آخر. أنا ضربت مثلا قبل كده بحكم التصفيق، قلت حديث ورد عن الإمام أحمد بسند صحيح إنما التصفيق للنساء، هذا منطوقه كده، إنما التصفيق للنساء، وإنما حرف حرفان في حرف، إن وما، إن حرف توكيد وما اسمه موصول معنى الذي، لما اثنين حطوا مع بعض جابوا لنا معنى ثاني، معنى يفيد القصر والحصر، يقصر ما بعده فيما بعد بعده، يقصر ما بعده فيما بعد بعده، إنما الأعمال بالنيات. يبقى كل عمل لابد أن يكون له نية، يقصر الأعمال بالنيات، ما فيش عمل هيتقبل إلا لما يكون في نية، أسلوب حصر وقصر يسموه كده. إنما التصفيق في النساء، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر التصفيق للنساء فقط، فالحكم الوارد من المنطوق إباحة التصفيق للنساء. خلاص يبقى إيه المنطوق؟ دليل على كده. دي الفقهاء قال لك لا، أما ممكن أفهم منه قصر هذا الفعل في هذا الجنس فقط لا يبيحه عند غيره. خلاص لا يأكل إلا أحمد ومحمد، وأحمد ومحمد من عشرة موجودين، طب باقي كمان يا فين؟ ها؟ يبقى الأسلوب الذي يكون فيه قصر وحصر سواء بالاستثناء أو بأداة إنما، يبقى دي معناها إيه؟ ها؟ منع الفعل عن غير المقصورين أو المحصورين، فقالوا حرام التصفيق للرجال. خلاص؟ حتى لما يجي يقول لك الجمهور قال لك التصفيق حرام للرجال، منين؟ تقول له من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما التصفيق للنساء. ماشي يا مشايخ؟ يبقى ما دل عليه اللفظ في محل النطق ده يسميه منطوق، وهو نص ان افاد معنى، نص زي ما قلت لك افاد معنى واحد فقط، معنى واحد فقط يسميه نص لا يحتمل غيره، كقولك مثلا زي ما ذكر كده كزيد. زيد اسم علم، والاعلام دالة على أصحابها، زي الأسماء، أسماء البلدان، تقول لي مصر، تقول لي النيجر، تقول لي نيجيريا، السودان، مالي، أسماء أعلام على ما دلت عليه. ما تقولكش مالي بقى، واحد من أخواننا كنا في رسالة كده، حبيبنا أولادنا الطيبين، وهو كاتب مالي أرض السودان، تقول كانت اسمها أرض السودان، حد المالي هنا؟ كانت قبل اسمها أرض السودان، أما الآن علمت بمالي، اسمها مالي، كانت أرض السودان، اسمها كانت قديمة كده. فدلوقتي اسمها مالي في غير السودان. ليه؟ لأن أصبحت اللفظ عالم على البلد. خلاص؟ فده بسميه إيه؟ نص ظاهر لا تأويل فيه. نمرة اثنين بقى، قد يكون المنطوق ده لي ظاهر. إن احتمل مرجوحا كالأسد. إذا في أمرين عندي، لما أقول لك جاء الأسد، أنا بني آدم وأنتم بني آدمين، ودخل علينا الأسد، هيبقى في الاسد لو انا حطلق الكلام على حقيقته يبقى هيخش علينا واحد ياكلنا كلنا، صح ولا غلط؟ وممكن يكون واحد شجاع موجود، لكن احتمال الشجاع اغلب للقرينه الموجوده بينا، احنا مش قاعدين في غابه، قاعدين في غرفه، فالقرينة قرينة الحال نسميها، قرينة الحال اللي هخش علينا شخصية شجاعة خلاص. فهذه فيها ظهور وإخفاء. ليه؟ محمد كالأسد، ها هيحتمل الاثنين، أسد في شجاعته في إقدامه في أكله في مشيه خلاص. أنا مفهوم يا مشايخ؟ واللفظ إن دل جزءه على جزء المعنى فمركب. لما قلت أنا من المدرسة على المنضدة، دل اللفظ ده من على جزء من المعنى، الابتداء كان من المدرسة، نقطة الابتداء كانت البداية في المدرسة على المنضدة، كان الملامسة من فوق. لكن لما قلت تحت تحت المنضدة هل في ملامسة؟ أبا شايف انت حد يقول لي فيه زي اللي بيقول وخر السقف من تحتهم، ها هيخرج منين؟ من فوقهم مش من تحت يا مشايخ. يبقى اذا دل جزء من المركب على معنى يبقى ده مثلا المركب يحتاج الى شيء اخر عشان يكمل المعنى. كلامنا لفظ مفيد، لازم انا اسمع جمله مفيده، والا فمفرد كلمة زيد لوحده، لكن زيد طالب مجد. ها لما تخش في الجملة كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج للأخرى حتى تربي الجملة المفيدة. لكن قلت زيد وسكت يبقى دي كلمة مفردة. ودلالة اللفظ على معنى، إذا كان اللفظ قلت زيد وشفت زيد هو ده زيد بسميها دلالة مطابقة، طابق الموصوف ها الواقع، بسميها دلالة مطابقة. ودلالة اللفظ على معناه المطابقة دي الأولى، دي الدلالات اللي بسميها أنواع دلالة المنطوق. لو اللفظ الذي ورد في المنطوق يطابق الواقع نسميه إيه؟ دلالة مطابقة. وعلى جزء إن كان دل على جزء منه يسمى دلالة تضمن. دلالة تضمن يقولك نحن في غرفة، ده دل على إيه؟ ها دلالة المطابقة. وصف الغرفة ده الغرفة الحامين فيها كده. طب التضمنية إيه؟ إن في باب. كل الباب دلالة تضمن لوجود الغرفة. ما فيش غرفة بدون باب، هتبقى اسمها صالة. نعم؟ بالظبط كده، ليه ما دخلناش مشاكل يا مولانا؟ الله يكرمك. ولازمه الذهني التزام. إن كان لازم ذهني يحتاج إلى لازم ذهني للفهم نسميه دلالة التزام. النوع التالي، أنا أقول لك أنت بتتكلم في التليفون أنت فين يا أحمد؟ أقول لك أنا على السطح. يبقى يلزم من المبنى اللي انا قاعد فيه في سلم، انا ما بطيرش خلاص. يبقى لو استخدمت عقلي في ايجاد فهمي للمنطوق يبقى دي بسميها دلاله الالتزام. من انواع الدلالات الثلاثه، الاولى تصح ان احنا نقول عليها دلاله فعليه لان مطابقه الواقع للموصوف الموجود، ودي الدلالات الشرعيه خلاص. والدلالتان التضمنيه والالزاميه دي دلالات عقليه، بسيبك تفكر فيها. ماشي يا مشايخ؟ احنا في بيت، البيت لازم يكون في مطبخ، يبقى وجود المطبخ في البيت دلاله ضمنيه. في باب للشقه دي دلاله الزاميه، احنا مش قاعدين في الشارع. خلاص يبقى ما اعمل فيه العقل بسميها دلالات عقليه. وما لا يعمل فيها العقل بسميها دلالات شرعيه. خلاص؟ والاولى لفظيه والثنتان عقليتان. لفظيه يعني تساوي او تطابق المنطوق. لأن احنا قلنا المنطوق كل ما لفظ به اللسان. ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء، وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة. الأولى قسم لي الدلالات من حيث التركيب، دلالة منطوق قالوا دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، ده من حيث تركيب الدلالة. طب من حيث استعمال الدلالة بقى، ده التقسيمات بالاعتبارات زي ما احنا قلنا في الواجب كده، ليه أكثر من تقسيم، تقسيم باعتبار أدائه وباعتبار وقت أدائه وباعتبار المكلف الذي يقوم به، كل ده تقسيم مش كده ولا لقيته؟ برضو نفس الحكاية، بيحاول الأصولي يفصل المسائل المباحث المتعلقة بيها عشان توصل المعلومة للقارئ. فقال من حيث التركيب ثلاث دلالات، مطابقة وتضمن والتزام. ومن حيث استعمال هذه الدلالات بقى إلى نوعين. دلالة سماها دلالة اقتضاء، وهي التي يتوقف فيها المدلول على المنطوق صحة وكذبا. فتعرف جميع الهمة يقول لك أعرفها فين؟ في الشارع عند باب العقاد وبكتاب، صح ولا غلط؟ ما أعرفش، بس احنا بنستنكف نقول ما أعرفش، وده من حتة ثانية خالص، فلم يطابق الواقع. فأنا ليه قلت كذاب؟ عشان اقتضى حال الآن نقول كذاب. الجمعية مش هنا، الجمعية ده مصطفى النحات، خلاص؟ ودلالة إشارة إذا لم يتوقف عليها، خلاص إذا توقف عليها لازم تديني علامة مضبوطة تكون بمثابة الوصف الذاتي في الشيء، هسميها دلالة اقتضاء. ليه سموها اقتضاء؟ أو دلالة اقتضاء سموها اقتضاء ليه؟ لأن يقتضي صحة الدلالة على شيء في صحة اللفظ، فسموها اقتضاء. بدونها مش هتلاقي موجودة، وبيها هتلاقي موجودة طردا وعسرا. طب لو تشير إليها من بعيد، وصف عارض من بعيد مشهور به، ها سموها دلالة إشارة أو دلالة الإيماء. دلالة إشارة أو دلالة الإيماء، ده كله بيتكلم في المنطوق، خلاص؟ لما يدخل في المفهوم هيبين لي أنواع المفاهيم بقى شكلها إيه، وهل تتناسب مع هذه التقسيمات ولا تتناسب. مفهومة مشايخ؟ نقف لغاية النهاردة، الحمد لله خلصنا المنطوق، إن شاء الله المرة الجاية نبدأ في المفهوم وأنواع المفهومات، وياريت إن شاء الله ناخدها كلها، بس ربنا يكرمنا ونجري شوية في الأربع محاضرات اللي جايين عشان نكون خلصنا جزء كبير من الكتاب، عشان ما تسألوش منا بعد الأجازة أو بعد القطاع الشهر ده إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. في أي سؤال أخي فيك؟ ها؟ يا شيخنا خلينا في الأصول، ها؟ ما أنت لو عرفت الفارق ما بين الحشوية وبين غير الحشوية ستعلم إجابة سؤالك. الله يكرمك. أمرين
يا شيخ، ما الفرق بين المستحب
والمندوب؟ احنا ذكرنا في السنة أن لها خمس تقسيمات، والخمس تقسيمات بحسب الأدلة التي ذكرت في الأحكام الشرعية: سنة، مندوبة، ندب إليها الشارع. ولما يكون ندب إليها الشارع نصا تبقى أعلى درجات السنة، وتنزل درجة تكون سنة مستحبة، استحب الله فعلها من العبد، خلاص يبقى ورد الدليل بتاعها بأقل درجة من النصوص، من النص. تطوع، ترك الله العبد يفعلها أو لا يفعلها، خيره فيها، تطوع فمن تطوع خيرا فهو خير له، خلاص. ونفلا، إذا أراد أن يزيد في سنته، إذا أراد أن يزيد في النفل والشيء الزيادة الذي يفعله الإنسان، ترتيب بهذه الأمور حسب الأدلة التي حكم فيها على السنة. ليس كل فعل تم سنة هو برا بنسمع سنة سنة، لا، لكن ده مندوب لما تجد ويندب علينا كذا ويستحب علينا كذا، يبقى فرق العالم بين هذه اللفظة وهذه اللفظة، فهما فرق يبقى ينبني حكم عنده ده خلاف ده على الترتيب ده. وأجود من تكلم في هذا الأمور أصول الأحناف، أصول الأحناف بالحق يعني، أصول الأحناف هم من تكلموا في تقسيمات السنة بهذه الصورة على حسب الأدلة التي وردت.
أصول الماضي تحدثنا أن ليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على عدم جواز فعله، مثلا الفعل عبادات، هل ممكن واحد يفعل شأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله
في مكان او في مستوى اخر؟ الكريم بيتكلم على المره فات قلنا هل كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم او كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا فعله؟ فسال قال العبادات. العبادات الاصل فيها التوقف، العبادات الاصل فيها التوقف. اذا انسان سيفعل شيئا معينا كونه عباده لابد ان يكون له نص، له سلف فيه، خلاص؟ ما يجيش يقول لي اصل النبي ما عملهاش انا ما عملهاش، او النبي يعملها انا، لا، لابد ان يكون لها نص في جواز فعلها. زي مثلا من يتخذ عيد الميلاد، عيد الميلاد، ويقول انا هتاخذه عيد، هتاخذه عيد، يقول له الحديث يقول للمسلمين عيدان، عيد الفطر وعيد الاضحى، للمسلمين عيدان. البدايه بشكل جمله من اساليب الحصر والقصر، للمسلمين شبه جملة جر ومجرور. البداية شبه الجملة دي من أساليب الحصر والقصر زي ما هنعرف في الأصول. فلما يقصر لي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعياد في الاثنين دول بما عادة دول لا يسمى عيد. ده رقم واحد. طيب واحد يقول لي أنا حسميه أي حاجة تانية غير عيد، حسميه يوم ميلاد. هنسمع كده المتحايل بيلف معنا كده. طب تعالى ايه معنى كلمة عيد؟ يقول ابن منظور في لسان العرب العيد اسم جنس يجتمع فيه الناس في وقت معين بطريقة معينة لأداء شعائر معينة، شعائر بمعنى طقوس معينة. انت هتعمل كده هيبقى هو عيد حتى لو ما سميتوش، هيبقى هو عيد حتى لو ما سميتوش. سمعنا مؤخرا طب انا هقدم يوم واخر يوم، دي بقى الحيل. والحيل بنقول عليها دي من شيم اليهود، ربنا عافينا ما ياكل منها. هو في الاخر عاد يحتال، لكن لو خرج من دائرة الاعياد دخلنا في دائرة الاباحة. يباح احتفل بعيد ميلادك بعديه باسبوعين ثلاث، السنة الجاية قبليه باسبوعين ثلاث، السنة اللي بعديها. مع انه هو لو فكر يعني السنة دي قرب من القبر عام، يعني هو قرب من عمره عام، السنة الجاية خلاص عام. وانت لو مكتوب لك تعيش 60 سنة وبتحتفل النهاردة بعيدك 50 زي ما انت راجل حمار مع ناس بقول لك 10 سنين يبقى كويس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.